إنما يخرج من ذي جوف. لا لا، الكلام يكون من الأرض يوم إذا تحدث أخبارها. لا لا أبدا، هذا معروف. النفس إنما هو من ذي جوف يتنفس به. لا، النفس، لأن النفس ينفس بمعنى فرج. الله سبحانه وتعالى ما يضيق بشيء حتى نقول يفرج عنه بالنفس. لا، ما في إشكال، ما يمكن تقول إن الله ينفس أبدا. أنت إذا قلت نفس الرحمن يعني نفسه اللي هو النفس المعروف، لازم أن تقول يتنفس. نعم، لا ما يتنفس، أصله ما يتنفس، لأنه ما فيه نفس. المعنى الحقيقي للنفس، لأن الآن المعاني الحقيقية ثابتة، المنفي هو التمثيل. ولا كان نقول لله تعالى مثل ما قال الشيخ السابق، قال قولوا لله أمعى لا كأمعى المخلوق. لا، ما ورد. إيه؟ النص ما هو لازم أن النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجو، ما هو لازم. ما دام النفس يأتي بمعنى التنفيس والتفريج واضح. ثم إن إذا قلنا نفس الله معناه أن الله يتنفس من اليمن، وهذا لا يتصور أيضا، لأنه من قبل اليمن معناه في الأرض، فيأتي من قبل اليمن. لا لا، هذا المعنى الظاهر، مو باللوازم، مو باللوازم أبدا. إن نفس الله من قبل اليمن، إني أجد نفس الله من قبل اليمن. إذا فسرت النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجوف، ما هو حقيقته؟ هذا حقيقته، فقطع النظر عن كيفية. الآن كلنا ننفس، لكن هل نفسنا سواء؟ كل واحد له كيفية في نفسه. واحد عنده ضيق في التنفس، واحد عنده مثلا ضيق في الصدر، المهم أنه يختلف. لكن أصل النفس وهو الهواء الخارج من الجوف متفق، وهذا هو معناه الحقيقي. هذا المعنى الحقيقي لا يمكن أن يليق بالله عز وجل. ثم يمنعه أن يقول من قبل اليمن، فإن هذا يقتضي أن يكون النفس يأتي من الأرض من الجهة الجنوبية. لا لا، هذا معناه، هذا معناه. إذا أخذت بظاهر امس على هذا، لا نعم، إذا كان نفس الرحمن من قبل اليمن، أصلها النفس، أصل معنى النفس لا يليق بالله، سواء من جهة التمثيل أو من جهة المعنى الحقيقي. قل لي ما هو النفس في المعنى الحقيقي، وش المعنى الحقيقي للنفس، وش المعنى الحقيقي. الآن احنا نعرف معنى النزول، طيب الهواء الخارج من الجوف لتنفيسه وهو ضروري بالنسبة لنا، فإذا يلزم أن يكون نفس الله يعني الهواء الذي يخرج من جوفه، لكن لا يلزم أن يكون كنفسي ونفس زيد وعمرو إلى آخر، ما يلزم. لا، لكن أصلا نفس الله ممتنع. أصل معنى النفس هو كلمة النفس. دقيقة يا آدم، ما يخالف، لكن ورد حديث له معنيين، معنى بمعنى التنفيس وهو معنى صحيح لائق بالله ولا يخرج عن ظاهر الكلام، ومعنى آخر ما يليق بالله عز وجل. ما في شك، لأن أصل يعني المعنى إذا كان ما يثبت لله، ما يمكن تثبت وتقول إن الله تعالى كذا وكذا ولا يشبه. كان نقول كل شيء ثبت لله قل يليق بجلاله. لا الضحك، يمكن الضحك يقال حتى في الأمور المخلوقة، يقول مثل الدنيا ضاحكة الله إذا ابتهج بهجة وسرور. ما هو بلازم الضحك الإنسان إنه يكشف يعني أبوه، ولا ما هو بلازم. هي صفة نقص، النفس من حيث معناها الحقيقي صفة نقص ولا يليق بالله. لكن الأخوان يقول وراء ما نثبت النفس نقول لا يشبه نفس المخلوقين، ما يمكن. لا لا، ما دام الحديث الآن محتمل لمعنى صحيح ومعنى غير صحيح. لو قال إن الله يتنفس كذا، لو قال إن الله يتنفس قلنا نعم يجب أن نثبت أنه يتنفس ولكن لا يليق به، لكن قال نفس الرحمن من قبل اليمن، فعندنا أولا النفس معنى النفس الحقيقي لا يليق بالله، ثم تقييده من قبل اليمن أيضا يدل على أنه ليس من الله عز وجل. نعم نعم. اللي هو ما في شك، احنا قلناها بالاول، قلنا ان الله صمد، احد صمد، والصمد روي عن ابن عباس انه الذي لا جوف له، لا جوف له، والجوف انما يحتاج اليه من يحتاج الى الاكل والشرب، والله عز وجل لا يحتاج الى ذلك. على كل حال الكلام وش عليه، على ان هل ان هذا الحديث يدل على اثبات نفس الله لا يماثل نفس المخلوق؟ نقول لا يدل. مثال الثالث الخامس والسادس من أي شيء؟ من مدعى فيه أهل التعطيل أن أهل السنة والجماعة تأولوا فيه ليحتجوا بذلك على مذهبهم، فيقول لأهل السنة لماذا تؤولون في هذه الأمثلة وتنكرون على التأويل فيما نؤوله؟ فهذا تناقض منكم، فإما أن توافقون على ما أولناه لتطردوا قولكم في التأويل، وإما أن تسكتوا عنا لأنكم فعلتم كفعلنا أولتم. أما أن تشنوا الغارة علينا وتنكروا علينا وتتهمونا بالتحريف وإخراج الكلام من المراد به وأنتم تفعلون مثل فعلنا، فهذا جناية منكم علينا ومخالف للعدل والإنصاف. واضح؟ سبق لنا خمس ستة أربعة أمثلة. المثال الخامس والسادس قالوا في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم في سورة الحديد والمجادلة. يقول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقال أهل التأويل إن ظاهر الآية أن الله معنا بذاته، وأنتم تقولون إن الله معنا بعلمه، فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة عليكم لنا في تأويلنا، لأنكم قلتم إنه معنا بعلمه، لأن معنا بذاته لا يمكن أن يكون معنا بذاته حالا في الأرض وفي كل مكان نقع فيه. وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا فقوله إلا هو معهم أينما كانوا ظاهره أنه معهم في أمكنتهم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلمه وليس بذاته، فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ وهل هذا إلا حيف منكم؟ فإما أن توافقون على ما أولنا، وإما أن إيش؟ تسكتوا عنا على الأقل. طيب، إذن وجه كون ذلك مما لبس به أهل التعطيل أنهم يقولون إن ظاهر الآيتين إيش؟ أنه معنا بذاته في نفس المكان، وأنتم أخرجتموهما عن هذا الظاهر إلى أنه معنا بعلمه، وأن الذي معنا علمه لا نفسه، فهذا إخراج للآية عن ظاهرها. واضح الآن؟ فالجواب، الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. نحن ما أخرجناها، نقول لهم نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا أخرجناهما عن حقيقتهما، ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما تقتضيه ظاهر اللفظ، ولكن نختلف معكم في ظاهر اللفظ. فأنتم تقولون إن ظاهره أنه مع خلقه معية تقتضي أنه مختلط بهم وحال في أمكنتهم. هذه دعوة من؟ دعوة أهل التعطيل، يقولون إن الله معنا، إن ظاهر الآيتين أن الله معنا مختلط بنا حال في أمكنتنا، كما تقول فلان مع فلان، أين يكون فلان؟ في نفس المكان، يكون في نفس المكان. إذن فظاهر الآيتين الكريمتين أن الله معنا في نفس المكان. يقول هذا هو الظاهر، نحن نقول لهم ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا ظاهر الآيتين أبدا. ولهذا نقول هل يقال إن ظاهره، أي ظاهر الكلام حقيقته، أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ أي القولين يقال في الآية؟ الثاني قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية في سورة الحديد، الله منه ذكرها، نعم، في نفس الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وإلى العرش في العلو فوق كل المخلوقات، يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. لو قلنا معنا في مكاننا لكان الآية يناقض أو آخرها أولها، لأن أولها يقول استوى على العرش وآخرها يقول وهو معكم، فلو قلنا أنه معنا بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأولها. لكن نقول الآية تدل على أن الله معنا وإن كان في السماء مستوى على العرش، ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستوى على العرش، لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه أو لا تماثل معية المخلوق للمخلوق، كما أن علمه ليس كعلم المخلوق وقدرته ليست كقدرة المخلوق، فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق. فجائز أن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء، ولا مانع من ذلك، لأن الله محيط بكل شيء. ولا يمكن أبدا أن تصف الله تعالى أو أن تظن أن صفات الله كصفات المخلوق. ألم تعلم أن الله يقول لكل مصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حملني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفا، إلى آخر الحديث. كم من مصل في العالم يقول هذه الكلمة وصاحبه يقولها بنفس اللحظة، نعم كثير كثير. ولنفرض أننا في حرم مكة، كم يقدر الذين في الحرم يصلون؟ لا لا ما يصلون مليون في الحرم، لا لا خلوا يمكن 15,000 نعم في الحج أو في العمرة. المهم إذا امتلأ الحرم، الحرم والأسواق اللي فيه يمكن يبلغ 15,000 نعم. كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين، وكلهم يقال لهم حمدنا عبدي. هل يمكن أن يتصور أن يقع هذا من مخلوق؟ لو كان كل واحد يكلم كل اللي يخاطبونه يقدر يكلم اللي يخاطبونه كلهم في لحظة واحدة؟ ما يقدر. فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع، بل هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. هذه المعية ما تقتضي أن يكون معنا مختلطا فينا أو حالا في أمكنتنا، كما يقوله حلولية الجهمية. حلولية الجهمية أخطأوا في فهم الآية، حيث ظنوا أنه معنا مختلطا بنا، حتى أنهم يقولون إن الله مختلط في الإنسان، مختلط في الحمار، في البهيمة، في كل شيء، وحال في أمكنتنا، وهذا لا شك أنه كفر. لكن على كل حال نقول ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء أنه مختلط بالخلق وأنه حال في أمكنتهم، بل إنه سبحانه وتعالى معهم معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. فعلى هذا هل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟ أبدا لم نخرج الآية عن ظاهرها، ولم نتأولها. حتى لو قال قائل إن من السلف من فسر الآية المعية بالعلم وقال وهو معهم، أي وهو عالم بهم، وهذا لا شك أنه إخراج لها عن ظاهرها، لأن هناك فرقا بين قوله وهو معهم وبين قوله وهو عالم بهم، فرق كبير، لأن المعية أشمل دلالة من منين؟ من العلم، فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير والتصرف إلى آخره، إلى يعني إلى ما لا نهاية له من معاني الربوبية. والعلم معنى خاص. نقول إذا كان بعض السلف فسرها بهذا فقد فسرها ببعض لوازمها، والتفسير باللازم أو بعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة، لأن أنواع الدلالات كم؟ ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فهب أنهم فسروها بالعلم فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراج لها عن ظاهرها، لأن العلم من بعض لوازمها، والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في دلالة التضمن أو دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام. ثم إنهم هم يخاطبون قوما يقولون إن الله معنا بذاته مختلطا بنا وحالا في أمكنتنا، فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله، حيث قال لا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض، إنه هاهنا في الأرض، فبين أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان، فإن هذا باطل ولا يمكن أن يقدره عقل فضلا عن شر. فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا أو أهل التأويل بما فسره بعض السلف من العلم احتجاج أيضا باطل، حتى لو فسرناها بالعلم. وجه ذلك أن العلم إيش؟ بعض اللوازم، والتفسير باللازم تفسير صحيح، ولكنه لا ينفي التفسير لدلالة المطابقة. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي أظن في هنا في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه وتعالى معنا حق على حقيقته، وأنه لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقضي السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن تحيط به شيء من مخلوق أن يحيط به شيء من مخلوقاته. صحيح، لأنه كيف يقال إن الله معنا في الأرض والله يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ فالذي تكون الأرض كلها قبضته يوم القيامة، كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها؟ هذا ممكن ولا لا؟ مستحيل غاية الاستحالة. كل السماوات السبع والأراضين كلها في كف الرحمن كخردلة في كف أحدنا، وهذا أيضا على سبيل التقريب لا على سبيل الحقيقة والموازنة، بل شأن الله أعظم من ذلك كله، ولا يمكن أن يحيط به أحد عز وجل، لا في ذاته ولا في صفاته. ومهما قدرت من غاية فإن الله تعالى أعظم وأجل. يقول: ولأن المعية باللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. ولهذا نقول إن قولهم فيما سبق إن الرجل إذا قال فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في نفس المكان، نقول هذا الذي قلتم ليس في كل استعمال، بل قد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، فيقال فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب، ولا لكن مع زوجها يعني أنها لم تطلق، ويقال مثلا الدولة الفلانية مع الدول الشيوعية، مثل كوبا مع الدول الشيوعية، والمكان واحد المتباعد متباعد جدا. فعلى هذا نقول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي المعية، إن معية الشخص مع الشخص تقتضي اختلاطه مع المكان، ليس بصواب، بل المعية في اللغة العربية تدل على إيش؟ على مطلق مقارنة أو مصاحبة، وتختلف في كل موضع بحسبه. تارة تقتضي اختلاط، كما لو قلت سبقت له لبنا مع ماء أو خلطت له لبنا مع ماء، فهنا اختلاط بلا شك، صب الماء على اللبن يختلط به، ما ينفرد بعضها عن بعض. نعم. ولهذا يقول قائل في ذم قوم نزل بهم ضيفا ما أعطوه الضيافة من أول ما قدم، ما أعطوه الضيافة إلا حين أظلم الليل لأجل أن لا يرى ما يقدموه له في الضيافة. قال: حتى إذا جن الظلام واخترب جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ مذق يعني لبن مخلوط بماء، هل رأيت الذئب قط؟ أسألكم أنت، رأيتم الذئب؟ وش لونه؟ أشهر ولا لا؟ ما هو أبيض؟ يقول: هذا لما تكاثر اللبن عليه صار اللبن مثل لون الذئب. نعم، أي لما كثر الماء، لما صب الماء على اللبن وكثر عليه صار كأنه
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المثال الذي المثال الخامس والسادس مما قال أهل التعطيل إن أهل السنة والجماعة خرجوا به عن ظاهر اللفظ، لأن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلطا بنا وفي أمكنتنا، ثم قالوا تفسيركم لذلك بالعلم إخراج لها عن ظاهرها فيكون تأويلا. نقول إن هذا المعنى الذي ذكرتم أنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف كلهم لم يفسر المعية لم يفسر المعية بما يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا، بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك وأنه أمر باطل مستحيل. وما كان مخالفا لإجماع السلف فهو باطل، لأنه يكون قولا محدثا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثانيا أنه مناف لعلو الله، لأنك إذا قلت أن الله معك في المكان وأنت في المسجد مثلا فيكون الله على زعمه فيش في المسجد. المسجد هو عال ولا غير عالي؟ غير عالي. فأنت إذا فسرت المعية بأن الله تعالى معنا في الأرض في أمكنتنا فهذا ينافع علو الله عز وجل. علو الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أليس كذلك؟ وقد مر علينا هذا، وقررنا هذه الأدلة وبينا وجه دلالتها. إذا كان العلو الثابت بهذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض، نعم كان القول بأن الله معنا في الأرض باطلا بمقتضى إيش؟ بمقتضى هذه الأدلة، بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولهذا نقول وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. شوف القاعدة المفيدة، ما كان ثابتا، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان إيش؟ باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. العلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض، ووجه المنافاة واضحة. العلو ثابت بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذن كون الله في الأرض باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذا واضح، لأن الشيء المناقض للشيء إذا ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به المنافي المناقض. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل، أنه أي تفسير المعية بالاختلاط والحلول مستلزم لوازم باطلة لا تليق بالله. مثال ذلك إذا كان الإنسان في مكان قدر كالحمام، وقلنا إن معنى كونه معنا أنه في مكاننا يلزم أن الله تعالى يكون في هذه إيش؟ الأماكن القذرة والعياذ بالله تعالى الله، وهذه هذا لازم من أفضل اللوازم. ومعلوم أن بطلان لازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلق تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول هذا ذلك إلا جاهل تعيش باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فاللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض، فضلا عن أن تكون تستلزم ذلك، وهم يقولون إنها تستلزم ذلك. ومن أجل هذا رمونا بأننا مؤولة نؤول نصوصا معية، فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. انتبه لقولي مع خلقه معية تقتضي أن يكون، لتعرف الفرق بين المقتضي والمقتضى، فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير هذه ليست هي المعية ولكنها من مقتضيات المعية، والمقتضى غير المقتضي. فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون إيش؟ عالما بنا، سميعا لأقوالنا، بصيرا بأفعالنا، قديرا علينا، له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. أما المعية حقا فقد سبق لنا أنها معية تليق به سبحانه وتعالى، وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 103 جيم 5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. يقول كان دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، ولم يقل على أن هذه المعية، بل قال حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم، عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وهذه معية خاصة. إذن فالمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالعامة مقتضاها إيش؟ الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا. والخاصة مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في كتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن انفاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون أن ظاهرها أن الله مختلط بالخلق وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل، فأنتم يا أهل السنة قد أولتم. طيب، هنا يقول المؤلف رحمه الله: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين. ما الفرق بين التقديرين؟ الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر، وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركة في المواضع بين أصل في أصل المعنى، ويمتاز كل شيء بما يختص به. فالمعية مثلا إذا قلت الله تعالى مع المتقين، وقلت هذا الرجل مع صاحبه، هل نقول إن المعية هنا واحدة في الأصل ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق، وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله؟ أو نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقا؟ يقول المؤلف: على التقديرين لا تدل الآية على أن الله مختلط بالخلق، لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم أنها من مشتركة من باب الاشتراك اللفظي، ويرى آخرون أنها غير مشتركة، ليست من الألفاظ المشتركة بل هي متواطئة لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، إلا أني لا أدري هل فهمتم الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله. طيب، يقول بعض العلماء إن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات إنها من باب المشترك اشتراكا لفظيا، بحيث لا تتفق أفراده في معنى من المعاني. ويقول آخرون بل هي من باب المتواطئ، يعني الذي اتفقت أفراده في أصل المعنى لكن تختلف بحسب ما تضاف إليه. فنمثل أولا للمشترك اللفظي حتى تعرف الفرق بينه وبين المعنى الثاني. المشترك اللفظي: كلمة عين تقال للعين الجارية للماء، وتقال للذهب تسمى عينا، وتقال للشمس تسمى عينا، وتقال أيضا للعين الباصرة تسمى عينا. تجدون هذه الأشياء الأربعة اتفقت كلها في أنها تسمى عين، هل بينها معنى جامع مشترك ولا لا؟ أو كل واحد مستقل عن الآخر؟ كل واحد مستقل. فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية بمعنى من المعاني، ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني. فالاشتراك إذا لفظي ولا معنوي؟ لفظ، اشتركت في اللفظ لكن في المعنى متباينة تماما. طيب، كلمة المعية الآن هل هي من باب المشترك اشتراكا لفظيا بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولا في أصل المعنى؟ يرى بعض العلماء هذا، وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي، من باب الاشتراك اللفظي، ولا تتفق في أصل المعنى أبدا مع ما يختص المخلوق. ويرى آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ، المتواطئ يعني المتفق، لكنها متفقة في أصل المعنى، مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. فيقول مثلا المعية بالنسبة للمخلوق والخالق مشتركة في أصل المعنى، متفقة في أصل المعنى، وهو المصاحبة والمقارنة، لكن تختلف بحسب الإضافة. فالمعية المضافة إلى الله ليست المعية المضافة للمخلوق. كما نقول مثلا السمع، المخلوق سمع ولله سمع، هل نقول إن سمع الله متميز تماما عن سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى، أو نقول هو مشارك له في أصل المعنى لكن يختلف؟ الثاني هو الأصح. ولهذا صحح ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى الحموية أن الصحيح أنها من المتواطئ، لكنها نوع خاص منه لا تتساوى أفراده. طيب، يقول رحمه الله ثم قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون آيات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله ذكرها في آيات مجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه أتلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم ما علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفطر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، ولا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 142 جيم 3 من مجموع الفتاوى ابن القاسم في فصل الكلام عن المعية، قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية صفحة 102 103 جيم 5 من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحارث أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، حيث أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله هو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها إلى آخر. المهم أن أطلنا في ذلك لأن هذه المسألة يدند عليها أهل التعطيل فيقولون إنكم أخرجتموها عن ظاهرها لأنكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله عز وجل. سبق لنا أن معية رادع خلقه حقيقة وليس فيها مجال، بل هي حقيقة لكنها معية تليق بالله كسائر الصفات، فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكنها لا تماثل معية المخلوق، كما أن علم الله مشترك أو مشترك مع علم المخلوق في أصل المعنى ولكن تختلف، بل وجود الله مشترك مع وجود المخلوق في أصل المعنى ولكن يختلف. وقد سبق لنا هل هذا أو هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وقلنا إن الصحيح أنها من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها لأن الاشتراك اللفظي لا يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في أي وجه من الوجوه. هل في كذلك يا ياسر؟ هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ الجواب لا، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وقد سبق في آية الحديث أن الله تعالى استوى على العرش وأنه مع خلقه، فإذا كان كذلك أي أن الله جمع بينهما فإنه لا يمكن أن يكون بينهما تناقض أبدا، لأن ما جمع الله بينه معناه أن الجمع بينهما ممكن غير محال، والمتناقضان الجمع بينهما محال. فإذا نقول بمجرد أن الله جمع بين العلو والمعية لنفسه فإننا نعلم علم اليقين أنه لا تناقض بينهما، لأن القرآن لا يدل على محال. قال: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتجبر. هذه قاعدة مهمة جدا، ونرجفها أيضا بقاعدة أخرى لا تعلق لها في هذا البحث لكن مهمها أيضا. كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ، فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك، لأن قول التناقض مستحيل أن يجتمع المتناقضان فيه، وما جمع الله بينهما فإنه لا يستحيل أن الجمع بينهما فلا تناقض. فكل شيء تظن فيه التناقض في كتاب الله فاعلم أن هذا الظن خطأ. هذه قاعدة. قاعدة الثانية: كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. عرف مثال ذلك قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطح. قال قائل: كيف سطح ونحن نشاهد الأرض الآن أنها كروية وليس عندنا في ذلك إشكال أبدا؟ فالقرآن إذن يناقض الواقع. يقول هذا مستحيل، مستحيل أن القرآن يناقض الواقع أبدا. واضح؟ طيب، قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال: وجعل القمر فيهن نورا سماوات السبع. ونحن نعلم الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر بدون أن ينال لهم شيء، مع أن الذي يقرب من السماء وش صار في الشهر التي تحرقه، كما قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ومعه أشرف الملائكة، ما استطاع أن يدخل السماء إلا بعد استئذان وإذن. إذن كون القمر في السماء يخالف الواقع، فهل نكذب الواقع أم ماذا نصنع؟ نقول: الواقع لا يمكن تكذيبه، ولو أن أحدا كذب الواقع على أن ظاهر القرآن يخالفه لكان أكبر مسيء إلى القرآن، ولا لا؟ لأن الكفار يقول: هذا القرآن يخالف الواقع، ما يمكن. إذن القرآن كاذب، لأن الواقع ما يكذب. القرآن الذي يخالفه إذا كان الواقع لا يكذب يكون القرآن هو الكاذب، وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. فماذا نقول عن الآية الأولى: وإلى الأرض كيف سطحت، مع أن الواقع أنها كروية لا إشكال فيها؟ نقول: لا يمكن أن يكون المراد بالآية ما فهمت من أن الأرض الآن ممدودة، ولكنها سطحت أي جعلت كالصف باعتبار مصالح الخلق. كل الناس في منطقتهم يعتقدون أن الأرض مسطحة لأنها كبيرة الحجم، وكرويتها لا تبين إلا بقدر كبير، فهو إذن مسطح. ونقول له: اقرأ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. قال: إذا الأرض مدت، الآن هي غير ممدودة، الآن هي غير ممدودة، إذن فهي مطوية مكورة، وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع. طيب، وكذلك بالنسبة للقمر نقول إن الله جعل في السماء أي في العلو، تبارك الذي جعل في السماء أي في العلو، ولا يلزم أن يكون العلو والسماء ذات الأجرام. وجعل القمر فيهن نورا. بعض العلماء يقول إن القمر له وجهان: وجه إلى الأرض فيه نور، وجه إلى السماء فيه نور، فهو ينور على السماء وينور على الأرض، فيكون نورا في السماء ونورا في الأرض. وبعض العلماء يقول فيهن أي في جهة العلو. على كل حال، هاتان قاعدتان مهمتان، وهما أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه تناقض، فإن تراءى لك أن فيه تناقضا فإن ظننت أن فيه تناقضا فالظن خطأ. ثانيا، القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. قيل: ما عاد يبقى في المسألة الأخيرة يبقى عندنا كيف الخطأ، هل هو في الواقع أو في مخالفة القرآن له؟ نعم، في مخالفة القرآن له ما يمكن يخالفه، لكن قد تظن أن الواقع يخالفه وهو في الواقع لا يخالفه، فحينئذ يكون هذا الظن الخاطئ. نعم، ذاتية؟ لا، كيف هي ذاتية لكنها ليست في الأرض كما يقول أهل الاختلاف. يقول هو نفسه معنا لكنه في السماء. نعم حتى مثل السماء الدنيا يقول انه ينزل بذاته كما قال العلماء ايضا، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق انه اذا نزل يخرج منه العرش او يكون شيء من السماوات فوقه، وعلينا ان نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات. يعني هذه التقديرات ما حدثت الا اخيرا، والمسلمون في عهد الصحابه رضي الله عنهم اخذوا القران بظاهره وتركوا هذه التقديرات، ما قالوا يخلو منه العرض او لا يخلو، ولا قالوا انه معنا يكون في الارض، لانهم عرفوا انهم منبه عن ذلك. فالواجب علينا ان ناخذ القران بظاهره. الامام احمد انكر على ابنه عبد الله مساله دون هذا، لما قال له عبد الله يا ابتي ان الرسول يقول في رمضان تصفد الشياطين، ونحن نرى الانسان يسرى يسرى الشيطان، كيف هذا؟ فقال له اعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. يعني نهاه ان يعارض الحديث بالواقع، ما راح ولا يتأول الحديث ليوافق الواقع، قال اعرض عن هذا هكذا جاء الحديث. وهذا الواجب علينا يا اخواني، الواجب علينا فيما جاءت من النصوص في امور لا ندركها نحن ان نسلم، يقول سمعنا وآمنا وصدقنا. كل واحد يقول لماذا ولماذا، يعني مثل ما قال بعض الأخوان الآن، بعض الناس بعد أن تفتح العلم الكوني قالوا إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا في نصف الليلة لازم أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن الثلث لا يزال في السماء الدنيا. يقول اعرض هذا يا أخي، لا تقدر هذا الشيء، أنت ما دام الثلث عندك فأنت في النزول حافظ، وإذا طلع الفجر أنت النزول. هكذا قل هكذا وأؤمن بالله. هكذا أيضا كل شيء أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة، ولا يحتاج أن يكون بذاته، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في الفوائد، فكل ما أضافه الله إلى نفسه فهو يعني به نفسه، ولا يحتاج أن يقول بذاته، إلا إذا أوجئنا إلى ذلك مثل يجي واحد جادل ينزل للسماء الدنيا يعني ينزل أمره، نقول لا ينزل بذاته، ولا كان المفروض أن لا نقول بذاته أيضا. ولهذا أنكر بعض العلماء الذين يعني يتحفظون تحفظا كاملا، أنكروا على العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، بل لا تقول بذاته، لا قالها الرسول، استوى على العرش، نعم صرح بعض العلماء بالقول انه استوى بذاته على العرش، وقال اخرون من المتحفظين قال لا تقل بذاته، الله ما قال بذاته. فيقول ابن القيم هذا خطا، كل شيء اضافه الله الى نفسه فانما هو الى ذاته، ولا حاجه ان يقول ان يذكر الذات لان هذا معروف. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، خلق الارض بذاته، أنزل المطر بذاته، ما حاجة، لأن معروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء، وهو معكم كذلك مثل هذا الشيء، وهو معكم نفسه سبحانه وتعالى معنا، لكن لا نقول إنه معنا في الأرض مختلف بنا فإن هذا كفر، ولكن نقول هو على عرشه وهو معنا حقيقة. في إسكان الحمد لله. نعم 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 لا التناقض هو أبلغ، لأن الاختلاف قد يمكن الجمع وتكون يختلف من وجه دون آخر، والمراد بقوله تعالى لوجد فيه اختلافا كثيرا ما يشمل هذا، أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن الجمع فهذا لا يسمى اختلافا حقيقيا. يوجد في القرآن أشياء ظاهرها الخلاف، يوم يدي ود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تزاد بهم الأرض ولا يكون من الله حديث، ومع ذلك يقول والله ربنا ما كنا مشركين فيكفرون الله، فهذا ظاهرها الخلاف. لكن يمكن الجمع بينها فيدول هذا الاختلاف. أما صلاح التناقض أنه لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فليس بتناقض حتى وإن كان ظاهره الاختلاف. ولهذا أحيانا يعد العلماء ظاهره التعارض، ظاهره التعارض. نعم، ما في أصول فقه الآن، ترى الآن ما بقى إلا 13 دقيقة، ما في محامي. من يجعل المحامي؟ أنت يلا ذات في كل مكان بذاته، وأن الله مع الخلق في نفس أمكنته. ولا نقول إنه عالم فوق السماوات، بل نقول إنه مع الخلق وليس عاليا بذاته، فينكرون العلو ويثبتون معية الاختلاف. وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالمعية على وجه أيضا لا ليس مرادا، لأن معية لدى خلقه ما أراد الله فيها أنه معهم في الأرض أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا مراده، لأن هذا باطل لا يليق بالله، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا باطلا. لكن مع ذلك فهموا هذا الفهم وأثبتوه والعياذ بالله. نعم، عن بعض الطوائف، عن بعض الطوائف. إذن عن بعض الطوائف، عن بعض الطوائف. ساد الفتاوي من مجموعة الفتاوي عن بعض الطوائف. شوف الآن مذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين قبله وعن مذهب السلف. يقول الله بذاته في الأرض وبذاته فوق السماء، بذاته فوق السماء يوافقون أهل السنة والجماعة، ويخالفون الجهمية، حلوية الجهمية، لأن يقول الله ليس بذاته فوق السماء. بذاته في الأرض يوافقون الجهمية ويخالفون السلف، يعني السلف لا يقول إنه بذاته في الأرض. فلا تظن أن هذا المذهب هو مذهب لا السلف ولا مذهب هؤلاء الجهمية، والفرق بينهم كما عرف. الجهمية يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقول إنه في السماء، يعني ممكن العلو. هؤلاء يقولون إن الله بذاته في الأرض كما قال الجهمية، ولكن هو بذاته في السماء خلافا لمن في الجهمية. طيب، يقولون إن الله بذاته في السماء فيوافقون أهل السنة، ويقولون إنه بذاته في الأرض فيخالفون أهل السنة. فهؤلاء أخذوا من هؤلاء وهؤلاء، وزعموا أنهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة. طيب، وقد زعم هؤلاء لا فظلوا فإن نصوص المعين واضح، لأن كون الله معنا في الأرض هذا باطل ما فيها، ولا يمكن أن يكون الله كذلك، لأن هذا كما مر علينا كثيرا مخالف لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف. وفي أحد أمرين، إما التجزئة تجزئة وإما التعدد. التجزئة بأن يقال الله جزءه هنا وجزءه هناك، وإلا التعدد إذا قلت كل الله في هذا المكان وكل الله في المكان الثاني وكل الله في المكان الثالث، معنى هذا أنه يلزم التعدد. فالقائل بهذا يلزمه أحد أمرين ولا بد، إما أن يقول بتجزؤ الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقول بتعدل الله، وكل هذا باطل. فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب والسنة يقول هذه دعوة باطلة. تدرون لماذا قالوا أخذوا بالظاهر؟ قال وهو معكم. هو من؟ الله معكم. إجلها على ظاهرها يكون في الأرض، يكون في الأرض، استوى على العرش. من اللي استوى؟ هو. إذن أجلها على ظاهرها يكون الله في العلو، فيكون الله في السماء ويكون الله في الأرض. عرفتم؟ أهل السنة وجماعة يقول هذا ليس بصواب، لأنه لا يلزم من المعية أن يكون في الأرض، إذ أن الشيء يكون عاليا ويقال في اللغة العربية إنه معنا. العرب يقولون إن القمر معنا والنجم والقطب معنا أو الجدي معنا أو السهيل معنا أو السرية معنا، وهي في السنة، ولا يعد ذلك التناقض ولا أحد ينكر هذا التعبير. فنقول إن الله معنا وإن كان في السماء، ولا نقول إن يلزم أن يكون معنا في الأرض. والمعية أيضا تأتي لمعاني متعددة بحسب الإضافات. يقال مثلا فلان معه زوجته، يعني في عصمة، حتى لو كان هو في الشرق وهي في الغرب، أليس كذلك؟ ويقال القائد مع الجند في الميدان إذا كان محيطا بهم ويدعى عن تصرفاتهم، وإن كان في غرفة القيادة بعيدا عن الميدان. فالمعية معناها أوسع مما ظن هؤلاء، أنه لابد أن يكون مختلطا في المكان، وهذا معنى باطل لا أحد يعتقد في الله أبدا. نعم.
ما حاجة إلى إعادة شرح قوله أأمنتم من في السماء؟ والوهم الذي قد يرد على القلب، الوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله وأنها أوسع منه محيطة به، وهذا ليس بصواب، هذا وهم باطل. وذكرنا أن العلماء أجابوا عن هذا الوهم فقالوا إما أن نجعل في بمعنى على كما جاءت به في مواضع، مثل قوله قل سيروا في الأرض أي على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. تمام. وجه آخر، يجعلون السماء بمعنى العلو، ويجعلون فيه للظرفية، فيكون في السماء أي في العلو. نطالب هؤلاء ونقول ايتوا بدليل على أن السماء تأتي بمعنى العلو حتى نقبل تأويلكم. يأتون بدليل، يقول الله تعالى أنزل من السماء ماء، والسماء هنا بمعنى العلو، بدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والماء ينزل من السحاب، ومع هذا قال بين السماء والأرض، فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنى العلو.
فيكون معنى قول في السماء أي في العلو، فالله تعالى في العلو الأعلى ولا يحيط به شيء من المخلوقات، لأن ما فوق المخلوقات عدم، الذي فوق المخلوقات عدم، والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله. ولهذا نقول في السماء أي في العلو، ويزول الإشكال الذي يتوهمه الإنسان. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وفي الأرض جميعا؟ الجواب عن ذلك أن نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن ألوهيته في السماء والأرض، يعني مألوه من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونظير ذلك من الكلام أن تقول فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، مع أنه في مكة مثلا، ساكن في مكة أو في المدينة وليس ساكنا فيهما جميعا. إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، أما هو ذاته فهو في السماء. وكذلك نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، يعني إله بمعنى مألوه، فهو المألوه في السماوات وفي الأرض. أو نقول جواب آخر وهو الله في السماوات قف، ثم استأنف وقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فكونه في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. وعلى كل حال فلدينا بارك الله فيكم آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويردون المتشابه إلى المحكم، فيقول هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله سبحانه وتعالى هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا، لأن الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليشكك الناس في دينه، والمؤمنون لا يتبعون المتشابه، يقولون كل من عند الله ولا تناقض فيه، ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع محكما. طيب الآن تنوعت الأدلة في بالنسبة للعلو، العلو الفوقية، الاستواء العرش، كونه في السماء، أربعة أنواع. هنا نقف على هذا. نعم، وهي والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الجواب كما أشرنا قلنا والله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. أو وجه آخر أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ونقول الله في السماوات يعني عليها، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم متعلقة في الأرض متعلقة بيعلم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض. نعم. معنى لا تبي تعد العدد التسعة الحين لن نعرفها. نعم، صيغة منتهى الجمهور. نعم،
في أحاديث كثيرة تبلغ حد الزواج وعلى وجوه متنوعة، وقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما خلق الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
على ما طيب هنا السنة في القول والفعل والإقرار. القول نعم صح. الفعل عبد الوهاب نعم نعم أشار إلى السماء يقول اللهم اشف ورفع يديه يقول اللهم أغثنا. طيب الإقرار سلمان فأقرها أحسن. إذا استمعت السنة القولية سعد والفعلية والإقرارية على علو الله أنا وتعالى. نعم واضح الآن. هذا الدلالة العقلية أن يقال هل العلو صفة كمال أو النزول؟ الجواب كل يقول العلو. فإذا كان العلو صفة كمال فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، فهو عالم في ذاته وفي صفاته. الجهمية وأتباعهم الذين يقولون بالحلول يقولون أنه عالم بصفاته وليس عاليا بذاته، ومع ذلك يمكننا الصفات.
هؤلاء لا يثبتون إلا الأسماء كما مر عليهم من قبل. هنا نعم.
وأن الصفات فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما ولد أو من داخل وخائف فجع إلى رب تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة
الاتجاه الله صحيح. هذا أمر معلوم فطري بدون أن يدرس الإنسان أو يقرأ كتابا يقرن ذلك. بمجرد ما تقول يا رب أين يتجه قلبك؟ إلى السماء. والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء. اتفقت بجماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو، وكان هذا في يوم العيد، فقلت لهم أمس كنتم في عرفة تدعون الله، أين توجهون أيديكم؟ أنتم تقولون اللهم إنا سألك العلم النافع والعمل الصالح، تذهب يديهم للأرض ولو تحطون كانوا حتى فوق كنا خلاص. هذا أكبر دليل على علو الله، وأن الذي تدعونه فوق. لو تجدون صبيا سفيها يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض وهو يدعو الله وجهتموه قلتم هذا غلط، فكيف تنكرون هذا بألسنتكم وتقرون به بفطركم؟ غصبا عليكم. وأبو المعالي الجويني رحمه الله كان يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، يتكلم مع الناس يعظهم أو يدرسهم ما أدري، لكن يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله صح، وهو الآن على ما كان عليه كان قبل العرش وهو الآن على ما كان عليه. إذن استوى على العرش ولا ما استوى؟ ما استوى، على كلامه لم يستوى، وهذا هو الذي يريد. إنكار الاستواء على العرش. فقال له أبو الأعلى الهمداني
قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كيف قال دعنا من ذكر العرش؟ لأن الاستواء على العرش دليله سمع، لولا السمع وأن الله أعلم أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، فقال دعنا من هذا دليل السمع ولا ننازعك فيه لأن النزاع فيه يطول، لكن نأتي بدليل واضح مثل ما قال إبراهيم لما قال المحاج إن أنا أحيي وأميت، مش قال له قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا نفس الشيء، قال ما نجادلك في مسألة الاستواء على العرش لكن أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلم. وش قال أبو المعالي؟ يا ترى ضرب على رأسه هكذا، حيرنا الهمدان حيرنا الهمدان، تحير ما يقدر يجيب عن هذا، وهذا أمر معلوم بالفطرة، ما من إنسان حتى وإن أنكر بلسانه أن الله في العلو لا يمكن لفطرته إلا أن تقول إن الله في العلو. طيب يقول الفطرة دلالتها أيضا واضحة، فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله. أين
يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبه الطلباء؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والشافعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهورا في ذلك وقتا وظاهرا وظاهرا الأجدعين كنا مستوعبون متواصلون ونقيم إن الله تعالى ذكره فوق
تعالى ذكره
تقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مخالف صنف على قلبه واجتاره الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبيض الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. سليم صالح، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في ألسنته، بل هو العليم بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا يخص عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى، إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في ألسنته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علومه من صفاته الذاتية التي لا ينحس عنها، وقلت فيها أيضا ما نقصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره بخلق الأمة أو أئمتها انتهى. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس في المجالس جرى فيها ذكرك، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم 1400 44,000 رقم 611. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق، فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة باسية، وبينت أوجه الجمع بين علوم الله تعالى وحقيقة النعيم. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استواءه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائدها كائنا من كان وبأي لفظ كان. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه هو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان بقرآن وهو من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
طيب، هذا الكلام كما ترون هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير حقيقة المعية وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه، وكتبت له كتاب كلمة في ذلك ونقلت كلام أهل العلم، لكن ما نقل هنا. وبينت له أن عقيدتنا أننا نعتقد أن الله تعالى معنا حق على حقيقته معية ذاتية. ففهم بعض الناس من كلمة ذاتية أنه يراد بها الحلول، وأنه معنا هو نفسه في الأرض، فاحتج بذلك قوم علينا، واحتج بها قوم لهم، حتى أني سمعت من الناس، من بعض الناس في بعض البلاد يحتجون بكلام هذا على مذهبهم الباطل بأن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض، وآخرون احتجوا بها علينا وقالوا هذا كلام لا يجوز. فلما رأينا أن هذه الكلمة أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم، رأيت من الواجب تركها. لماذا؟ لأنها توهم معنى باطلا ولو عند بعض الناس، والإنسان يجب أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنى فاسدا. فقررت في هذا الكتاب وكذلك فيما نشر بمجلة الدعوة، قررت أن أحذف كلمة ذاتية وأقتصر على قوله كن على حقيقته. ومعلوم أن كلمة حق على حقيقتها التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم لا شك أنها تدل على ذلك، أنه معنى هو نفسه ولكنه فوق السماوات ولا منافاة بين أن نقول هو معنى نفسه ولكنه فوق السماء، لما ذكرناه سابقا من أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ومن أن العلو لا ينافي المعية كما يقال القمر معنا وهو في السماء. على كل حال، كلمة ذاتية الآن نرى أنه تجب إزالتها ويقتصر على قوله حق على حقيقته، لئلا يتوهم واهم أن قولنا هذا هو ما يريده أهل التعطيل أو أهل الحلول. والإنسان لا سيما الإنسان الذي يعني يعتبر قوله ويؤخذ به، يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يتشبث به أهل الباطل، لئلا يوقع الناس في باطل فيكون كلامه من المتشابه، وأهل الزيغ يتبعون المتشابه فيأخذون به، وأهل الجور يتبعون المتشابه من أجل القذف في قائله. فالناس في الحقيقة
إذا جاءت كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم يتخذ منها مجالا للسب والقتل، وقسم آخر يتخذ منها مجالا للتشبث بها على باطله الذي يريده. لهذا رأيت أن من الواجب أن نترك هذه الكلمة لأن لا توهم ولو بعد أزمان طويلة، لأن الكتب تبقى ويفنى الكاتب، ولو بعد أزمان طويلة ربما يأتي واحد يحتج يقول هذا كلام فلان بن فلان يقول كذا وكذا. إذن فهذا يدل على أن الله تعالى معنا في الأرض، فإذا أزينت الكلمة المهمة وأتي بالكلام الذي يدل عليه القرآن والسنة فزال المحذوف. والله أعلم. يقول أهل التعطيل إن ظاهر الآيتين أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ويقول أيضا إن ظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المختبر من أهله. هذا ظاهر الآيتين. هل السلف يقولون هذا؟ الجواب لا. المعروف عن السلف أن المراد قرب الملائكة، ولهذا قال: حيث فسر القرب فيهما في قرب الملائكة. وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المراد بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل. واستدل لذلك في آية هو ذكر الظاهر ذكره المؤلف. نعم.